السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فحياكم الله معاشر الطلاب وطالبات العلم في هذا اللقاء الثاني في دورة تمكين المتعلم، دورة الثالثة، ونحن في ليلة الاثنين، ليلة 27 من شهر جمادى الأولى، سنة 45 و400 وألف من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم، موافق ليلة 11 من الشهر 12 لسنة 23 و2000 ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام. وتكلمنا عن توحيد أو القواعد في توحيد الألوهية والقواعد في توحيد الربوبية للشيخ ولي السعيدان حفظه الله تبارك وتعالى، ونتكلم الليلة إن شاء الله تعالى عن قواعد توحيد الأسماء والصفات. واعلموا أن الخلاف بين المسلمين وغيرهم إنما هو في الغالب في توحيد الألوهية، أما في توحيد الربوبية فالخلاف فيه قليل، لأن المنكرين له قليل، وجل الناس إنما خالفوا في توحيد الألوهية، أجعل الآلهة إلها واحدة. والمخالفون في توحيد الربوبية قليل، وإن كانوا موجودين كفرعون مثلا الذي قال أنا ربكم الأعلى، والنمرود الذي قال أنا أحيي وأميت، وكذلك الذين قالوا وما يهلكون إلا الدهر، وقالوا أرحام تدفع وأرض تبلع. والآن كثرة الخصام بين المسلمين وبين غيرهم في توحيد الربوبية، خاصة مع ظهور الملاحدة والطبيعيين الذين يقولون يعني الطبيعة هي التي تخلق وهي التي تفعل وهي التي كذا، هذا كله شرك الربوبية. وهذا الخلاف بين المسلمين وغير المسلمين. أما الخلاف بين المسلمين أنفسهم فجله في توحيد الأسماء والصفات، جله في توحيد الأسماء والصفات، وهي ما تسمى الفرق المنحرفة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يسمون بأهل البدع. فجل خلافهم مع أهل السنة والجماعة هو في توحيد الأسماء والصفات، الذي هو فرع عن توحيد الربوبية، وهو الذي سندرسه في هذه الليلة والليلة القادمة إن شاء الله تعالى، وهي القواعد في توحيد الأسماء والصفات. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فغفر الله لشيخنا وللحاضرين. قال المصنف حفظه الله تعالى: توحيد الأسماء والصفات. القاعدة الأولى: لا مجال للعقل في الغيبيات.
نعم، هذه هي القاعدة الأولى، وهي تقول أنه لا مجال للعقل في الغيبيات. الإسلام لم يهمل العقل، ولكن أيضاً لم يعطيه أكبر من قدره. والإيمان بالغيبيات أمر مطلوب، ولما وصف الله المؤمنين في أول سورة البقرة قال سبحانه وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فبدأ بالإيمان بالغيب، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أيضا غيب. فالإيمان بالغيب من مميزات هذه الأمة التي تميزت بها عن غيرها، أنها تؤمن بالغيب، والغيب فوق مستوى العقل. وعقلنا نحن البشر، أو عقولنا نحن البشر، ضعيفة، وهي على مقدار جسومنا، وكل شيء فينا ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفة، كل ما فينا ضعيف، سمعنا ضعيف، بصرنا ضعيف، عقلنا ضعيف، تفكيرنا ضعيف، ذاكرتنا ضعيفة، قدرتنا ضعيفة، كل شيء فينا على قدرنا. وإن كان بعضهم يقول فلان قوي، قوي على بني جنسه، يعني قوته محدودة، ذكاؤه محدود، عقله محدود، وكل شيء محدود فينا. فأنا أستطيع أن أحمل هذا الكتاب لأني قوي، لكن لا أستطيع أن أحمل سيارة، وإن كنت قوياً لأن قوتي محدودة أستطيع أن أسمع الذي يكلمني من مسافة أمتار، لكن لا أستطيع الذي يكلمني من مسافة كيلومترات لأن سمعي ضعيف. بصري كذلك أرى أشياء، يعني أقصى ما قيل في زرقاء اليمامة أنها كانت ترى من بعيد مسيرة 3 أيام، لكن بعد ذلك ما يرى الإنسان. أي حاجز يكون أمامك لا ترى ما بعده، ذاكرتنا ضعيفة، وغير ذلك من الأمور. ومن ذلك لابد أن يعطي الإنسان عقله قدره ولا يبالغ في موضوع العقل، خاصة إذا علمنا أن عقول الناس متفاوتة، فما لا يقبله عقلك قد يقبله عقلي، والعكس صحيح، ما يقبله عقلي لا يقبله عقلك، وما يقبله عقلي وعقلك قد لا يقبله عقل غيرنا، وهكذا. لذلك الإنسان يجب أن يعلم أنه صاحب عقل محدود. وإذا قال ابن أبي العز الحنفي تبع لابن تيمية وابن القيم وغيرهما من أهل العلم، الشريعة لا تأتي بالمحال ولكن تأتي بالمحير، يعني ما تأتي ما تحيله العقول لكن تأتي بما تحار به العقول، يعني يصعب عليها إدراكه. ولذلك علينا بالتسليم. ماذا نفعل بالغيبيات؟ نسلم. المهم أن الخبر جاءنا من الصادق سبحانه وتعالى أو من النبي صلى الله عليه وسلم، فنصدق ولا نشغل عقولنا بهذه الأمور التي لا ندرك كنهها. فالقصد إذن أنه لا مجال للعقل في الغيبيات، وإنما العقل هنا يسلم ويقبل. نعم.
القاعدة الثانية: كل فهم في باب الأسماء والصفات على خلاف فهم السلف الصالح فهو باطل.
يعني قول المؤلف هنا كل فهم في باب الأسماء والصفات على خلاف فهم السلف الصالح فهو باطل، هو لأنه يتكلم عن باب الأسماء والصفات، بل هي مطلقة، كل فهم في الشرع بشكل عام، حتى في باقي مسائل العقيدة، حتى في الفقه، حتى في غيرها من الأحكام، فهم السلف مقدم. والمقصود بالسلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون وأتباع التابعين، لأن خاصة الصحابة رضي الله عنهم، لأن أولئك حضروا التنزيل، يعني عندما نزل القرآن، عندما تكلم النبي بالسنة كانوا حاضرين. هذا غير ما أعطاهم الله من التقوى والدين سبحانه، غير ما أعطاهم الله من الفهم، غير ما أعطاهم الله تبارك وتعالى من صحيح اللغة، ونحن لغتنا قد شابه ما شابه. فلا شك أن فهمهم مقدم على فهمنا، خاصة القضية الأولى وهي حضور التنزيل. وشاهد النبي وهو يتكلم، لأن أحيانا الإنسان يتكلم والتعابير تدل على أشياء قد لا يفهمها السامع فقط، يحتاج أن يسمع ويرى. ولذلك لما قال عبد الله بن مسعود كمثال عن الحبر اليهودي الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إن عندنا أن الله يحمل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والثرى على إصبع، والشجر على إصبع، يقول ثم يهزهن فيقول: أنا الجبار. يقول ابن مسعود: فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقوله. هذه تصديقا لقوله، كيف تعرفها؟ تصديقا ولا سخرية منه؟ من فهم الذي رأى النبي وهو يتبسم، هل هي ابتسامة تصديق أو ابتسامة غضب وسخرية؟ قال: تصديقا لقوله. ومنها كذلك يعني ما سئل فيه الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. أنتم تعرفون الآن في الحج في شيء اسمه المبيت بمنى، ليالي التشريق. المبيت بمنى ليالي التشريق يجب على الإنسان أن على قول جماهير أهل العلم أن يبيت ليلتين، ليلة 11 وليلة 12 في منى، وإن بات الثالثة فطيب، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فإن تأخر إلى الثالثة طيب، لكن اكتفى بليلتين يكفي. طيب، من لم يبت في منى قالوا عليه يعني فدية ترك واجب. ما هي الفدية في ترك الواجب؟ قالوا: دم، يذبح شاتا. سئل الإمام أحمد عن رجل بات ليلة وفوت ليلة، يعني ماذا فعل؟ نصف الواجب. الواجب يبيت ليلتين، هذا بات ليلة واحدة وفوت ليلة لم يبتها. طيب هذا شو نسوي في هذا؟ فقيل للإمام أحمد: رجل بات ليلة ولم يبت الليلة الثانية، عليه دم؟ يعني تقرير، هل عليه دم؟ يعني عليه دم. فقال: دم. ماذا تفهم عندما تقرأها؟ دم، إن عليه دم، إن عليه دما. لكن شوف الزيادة التي زادها الذي سأل الإمام أحمد، يقول: فقال دم وحرك يده كأنه يكثرها. يقول دم يعني اشتع ودم، والله قال دم. قلت: فماذا عليه؟ قال: يتصدق. إذن هذه الحركة ما تشوفها بالكلام. فالذين يحضرون عند النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعون كلامه يفهمون أكثر منا نحن، غير أن الحادثة وقعت أمامه والرد كان أمامه وتعابير الوجه كانت أمامه. فلذلك يقدم فهم السلف في كل شيء، فهم السلف في التفسير، في الفقه، في العقيدة، في كل شيء يقدم فهم السلف. لكن لما كان المؤلف هنا يتكلم عن الأسماء والصفات فقال لك: فهم السلف مقدم في فهم موضوع الأسماء والصفات على فهم غيرهم، وهذا كلامه حق. ولكن نقول هي أعم من ذلك، ليست خاصة في الأسماء والصفات. نعم. سؤال يقول: كما أنه لا عقل في الغيبيات فإنه لا قياس في الغيبيات، صح أو خطأ؟ كما أنه لا عقل في الغيبيات فإنه لا قياس في الغيبيات. نعم.
القاعدة الثالثة: لا يقاس الغائب على الشاهد في باب الغيبيات.
نعم، يعني لا نجعل الشاهد كالغائب في باب الغيبيات، يعني ما يصلح هذا أبدا. يعني الشاهد يعني الشيء المشاهد، الشاهد الشيء المشاهد، لا يقاس على الشيء الغائب. يعني لا نقيس الله على خلقه سبحانه، الله بالنسبة لنا هو أعظم الغيب. يعني الآن الملائكة بالنسبة لنا غيب، الشياطين بالنسبة لنا غيب، الجنة بالنسبة لنا غيب، النار بالنسبة لنا غيب، اليوم الآخر بالنسبة لنا غيب، أحوال القبر بالنسبة لنا غيب، وهذه كلها مخلوقات. فما بالك بالخالق سبحانه وتعالى، فهو أيضا بالنسبة لنا غيب. فلا يجوز أن نقيس الله على خلقه. فعندما يقول الله تبارك وتعالى: طيب قد سمع الله قول التي تجادلك، عندما يقول الله تبارك وتعالى: يد الله فوق أيديهم، ما منعك ألا تجد ما خلقت بيدي، يعني عندما نسمع هذه الصفات لله تبارك وتعالى: وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيمة، أولئك سيرحمهم الله، يعني هذه الصفات لله تبارك وتعالى، سواء كانت صفات ذات أو صفات يعني أفعال أو كذا من الله جل وعلا، لا يجوز أن تقاس بصفاتنا نحن. فلا يقال رحمة الله كرحمتنا التي نراها، ولا يقال غضب الله كغضبنا الذي نراه، ولا يقال وجه الله كوجوهنا التي نراها، ولا عين الله كعيوننا التي نراها، وهكذا قس عليها غيرها. فلا يجوز قياس الغائب سبحانه وتعالى، الغيب سبحانه وتعالى، على قياس المشاهد فينا. ومن دقائق الأمور، يعني هم في السابق كانوا يقولون ماذا؟ كانوا يقولون إننا لا نثبت لله الكلام. طيب الله تبارك يقول: وكلم الله موسى تكليما، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، وقيل لموسى كليم الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمعه كلام الله. فالله أثبت لنفسه الكلام. قالوا: لا، نحن لا نثبت لله الكلام. لماذا؟ قال: لأننا إذا أثبتنا لله الكلام أثبتنا له الشفتين واللسان والأسنان، لأن هذه مخارج الكلام، لا يكون الكلام إلا بشفتين ولسان وأسنان وحلق وما شابه. ليش؟ قال: هذا الكلام الذي نعرفه. قلنا: الله غيب، أنت تعرف الإنسان، أنت تعرف كلام الإنسان، هذا كلام الله يختلف. قال: لا نعرف من الكلام إلا هذا، يا أن نثبت مع لوازمه أو لا نثبته. واضح الصورة؟ قال طيب لا يجوز هنا أن يقاس الغائب سبحانه وتعالى الحاضر الذي هو ما تراه من البشر. والعجيب الآن في زماننا هذا نرى من يتكلم وليس له لسان ولا المسجل ما تكلم، ها مسجل تكلم الآن والأشرطة والبودكاست ما أدريش كلها تتكلم لا لها لسان ولا لها كذا ولا كذا. فهل الآن ما زالوا يقولون بهذا القول مثلا أنه لا يوجد متكلم إلا له لسان وله شفتين وله لسان؟ مو صحيح الكلام هذا. الآن واقعنا الآن يقول غير ذلك. إذن القصد أنه لا يجوز أن يقاس الغائب على المشاهد. نعم.
القاعدة الرابعة: إذا اختلفت الإضافات اختلفت الصفات.
نعم، إذا اختلفت الإضافات اختلفت الصفات، يعني الكلام المضاف إلينا ليس كالكلام المضاف إلى الله، والسمع المضاف إلينا ليس كالسمع المضاف إلى الله، واليد المضافة إلينا ليست كاليد المضافة إلى الله تبارك وتعالى. الآن النملة لها أرجل ولا لا؟ لها أرجل تسير عليها، والفيل له أرجل، فهل إذا قلنا رجل النملة كما نقول رجل الفيل؟ لأن لما قلنا رجل النملة أضفنا النملة أو أضفنا رجل إلى النملة، هنا قلنا رجل الفيل. يأتينا شخص ويقول الرجل واحدة لا أفهم إلا رجلا واحدة بهذه الضخامة، قلنا نملة، قال ما يشغل رجل اسمها رجل، هذه هي الرجل التي يعرفها، قلنا لا هذه الرجل أضيفت إلى النملة وهذه الرجل أضيفت إلى الفيل، هذه القوة أضيفت إلى الإنسان وهذه القوة أضيفت إلى الجان، هذه مثلا هذا السمع أضيف إلى إنسان طفل صغير وهذا أضيف إلى حيوان، يختلف. يعني أنا كنت مرة مع أحد الأشخاص ومعه جهاز صغير لعل الكثيرين منكم رآه، طيب صار يضرب على الجهاز ما أسمع شيئا لكن أرى ضوءا أحمر، أرى الضوء الأحمر يضرب كذي، قلت ما في صوت، قال لا في صوت، قلت أنت سمعته؟ قال لا ما سمعته، أيش دركنا في صوت؟ قال تعال. جئنا وإذا كلاب بعيدة، ما أشر عليكم ترى إلى كلاب بعيدة كيفكم؟ المهم كلاب، فضرب هذه الزر وضع يده والكلاب كلها ترفع آذانها وتلتفت، قلت ما لها؟ قال تسمع، تسمع وأنت لا تسمع. إذا لا يجوز قياس السمع لديك كقياس السمع على الكلاب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يذكر عن الميت عندما يموت عندما يدفن قال فيأتيه الملكان فيضرب بمطرقة على رأسه فيسمعها كل شيء إلا الثقلان. إذا غير الثقلين وهم الإنس والجن يسمعون أكثر منا، فلا يجوز أن يقاس السمع هذا على سمع، ينظر إلى الإضافة أضيف إلى ماذا. فإذا أضفنا الصفة إلى الله ليست كالصفة التي نضيفها إلى غير الله تبارك وتعالى، لابد أن نفرق بنوع الإضافة وإلى من أضيفت. نعم.
القاعدة الخامسة: لا يستعمل في حق الله إلا القياس الأولى دون غيره من أنواع الأقيسة.
نعم، يعني القياس وهو قياس شيء على شيء، إلحاق حكم بحكم بصورة من صور التشابه، هذا القياس أو قياس فرع على أصل. القياس ثلاثة أنواع: قياس تمثيل وقياس شبه وقياس أولوي، هذا أنواع القياس يقولون أهل العلم. فنقول مثلا الإنسان الصالح لا يكذب، صح؟ العبارة صحيحة؟ نعم. نقول والله أولى بذلك، فنقيس الله تبارك وتعالى الإنسان من أولوية، الله أولى بذلك أنه لا يكذب. الإنسان القوي يستطيع أن يفعل كذا، نقول الله أولى لأن الله هو أقوى من كل قوي سبحانه وتعالى، وهكذا. هذا يسمونه قياس الأولى، فالله ورسول فالله أحق أن تخشوه، فالله أحق سبحانه وتعالى، قياس الأولى الله ورسوله أحق أن يرضوه، قياس أولوي يسمونه، يعني هذا أولى، هذا أولى. فهذا القياس يصح مع الله تبارك. أما قياس التشبيه وقياس المثل لا يجوز. لا تقول نحن لنا سمع، إذن الله له سمع مثل أسماعنا. لا، ما يجوز، الله غير سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى يصح في حقه قياس الأولى، أما قياس الشبه وقياس التمثيل لا يجوز مع الله، لأنه ليس كمثله شيء. وقال فلا تضربوا لله الأمثال سبحانه وتعالى. ولذا من القواعد التي قررها أهل العلم، كل صفة كمال في الإنسان فالله أولى بها إن كان مما يليق بالله سبحانه وتعالى. كل صفة كمال في الإنسان الله أولى بها سبحانه وتعالى. يعني من صفات الكمال عندنا مثلا القوة، الشجاعة، الكرم، الحياء، السمع، البصر، هذه كلها صفات كمال نقول الله أولى بها سبحانه وتعالى. لكن في كمالات لنا لا تليق بالله سبحانه وتعالى، وهي بالنسبة لنا كمال، مثل وجود الزوجة، وجود الولد، هذا كمال بالنسبة لنا. الأكل، الشرب، كمال بالنسبة لنا. اللي ما يأكل يقول له إيش؟ عسى ما شر شيك ما تأكل، مريض. والذي لا يتزوج ينكرون عليه، لماذا لم تتزوج؟ كمال أن تتزوج. ما عنده عيال الناس تشفق عليه، ما عنده أولاد مسكين، هكذا مسكين ما عنده أولاد تشفق عليه، فيرون أن هذا إيش؟ أن وجود الأولاد كمالا، أن وجود الأولاد كمالا. لكن بالنسبة لله لا، لا تليق بالله، لا يليق بالله الأكل ولا الشرب ولا الولد ولا الزوجة سبحانه وتعالى. فإذا قيد أهل العلم كل صفة كمال للإنسان فالله أولى بها إن كانت تليق به، والعكس صحيح، كل صفة نقص في الإنسان فالله أولى بالتنزه عنها إن كانت لا تليق به، مثل الكذب، الخداع، الغش، الغدر، عدم الوفاء بالعهد، ومن أوفى بعهده من الله سبحانه وتعالى. طيب، كل صفات النقص التي في البشر لا يجوز نسبتها إلى الله من باب أولى سبحانه وتعالى. لكن في صفات نقص في البشر لكنها كمال في الله سبحانه وتعالى، مثل الكبر. الله تبارك وتعالى الكبرياء ردائي والعز إزاري، فمن نازعني شيئا من ذلك ألقيته في النار. لكن الإنسان متكبر زين ولا نقص؟ نقص في الإنسان. وإذاك الله تبارك وتعالى يقول ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. التكبر بالنسبة للإنسان نقص لأنه ليس أهلا للتكبر، لكن بالنسبة لله كمال. المن نقص في الإنسان، يمن بما يعطي وكذا، لأنه ليس مالكا حقيقيا، لكن الله تبارك يمن، يمنون عليك أن أسلم، قل لا تمنوا علي إسلام بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان. فالله يمن سبحانه، لكن نحن لا نمن لأنها كمال بالنسبة له، نقص بالنسبة لنا. فالقصد إذن أن القياس في حق الله لا يكون إلا قياس الأولوي، بشرط أن يليق بالله سبحانه وتعالى في حالة الإثبات، أو لا يليق بالله في حال النفي. نعم.
القاعدة السادسة: نصوص الصفات محكمة باعتبار معانيها، متشابهة باعتبار كيفياتها.
نعم، نصوص الصفات محكمة باعتبار معانيها، نفهمها. عندما نسمع قول الله تبارك وتعالى عندما قال لبيه ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ماذا نفهم؟ أن الله خلق آدم بيديه سبحانه وتعالى. ولذلك الله تبارك وتعالى يوم القيامة عندما يكون يعني اجتماع الناس جميعا كلهم، يأتون الناس، يأتي الناس إلى آدم فيقول يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيديه. طيب، إذن آدم خلق بيد الله، خلقه الله بيده سبحانه وتعالى، وهذه ميزة لآدم عليه الصلاة والسلام. فنحن نعلم معنى خلقه بيديه، ولا يأتينا أحد يقول خلقه بقدرته، هذا باطل. لماذا؟ لأن الله لما قال لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، مع أن إبليس ماذا قال قبلها؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. لما قال الله له ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما قال إيش؟ قال وأنا أيضا خلقتني بيديك، يقصد قدرته سبحانه وتعالى. لا، عرف أن هذه ميزة لآدم، صك حلجه، سكت ما تكلم. لماذا؟ لأن عرف الميزة التي لآدم، إذا الله له يدان تليقان به سبحانه وتعالى، وكذلك سمع يليق به. نفهم ما معنى سمع الله قول التي تجادلك، نفهم أنه يسمع سبحانه وتعالى. طيب إنني أنا الله، إنني معكم أسمع وأرى، فنثبت أن الله يرى سبحانه، وهكذا جميع الصفات نفهم معانيها، لكن لا لكنها متشابهة بالنسبة للكيفيات. لو جاءك إنسان قال طيب ماشي، أنت أثبت أن الله له يد، قلت نعم أثبت أن الله يد، وتثبت أن الله له وجه، قلت نعم، لأن الله تبارك يقول ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، له جلال وإكرام هذا الوجه سبحانه وتعالى، وأن الله له سمع وله بصر وله رحمة وله غضب وله صفات الله تبارك بشكل عام. قال تثبتها لله، قلت نعم أثبتها لله. يقول طيب كيف هي، صفها لنا. أقول لا أعرف، لا أعرف. لماذا لا تعرف؟ غيب. جواب سهل، غيب، وأنا لا أتدخل فيما لا علم لي به، انتهى الأمر. أنا أصدقه في صفاته لكن لا أستطيع أن أصف كيفياتها لأني لم أرها، لم أرها. واضح؟ طيب بصقر ساكن ببيت، ساكن ببيت أكيد، ليه ساكن ببيت؟ الاسم عادل، شيخ عادل يقول هو ساكن في بيت. بصقر رفع يدك، رأيته؟ هل تصدقه أنه ساكن في بيت؟ طيب صف لنا بيته، صف لنا بيته، يلا خلنا نشوف، جرب. ها صف لنا بيته، ليش بيت؟ ساكن في بيت، ساكن في بيت، صف لنا بيته. ولماذا لا تعرف؟ عفى الله عنك، يعني لازم يعشيك عشان تعرف بيته، يعزمك على العشاء عشان تعرف بيته، ماشي صدوق، لكن صف لنا بيته، هل تستطيع؟ لماذا لم يره؟ واضح الصورة؟ إذا طالما أنه لم، ونحن هل رأينا الله؟ ما رأينا. فلما يأتينا أحد يقول صف لنا الله، نقول ما رأينا، ما رأينا، انتهى الأمر. إذا لا تستطيع أن تصفه حتى تراه، حتى تراه. طيب لو أخبرك وقال بيتي مدخله من جهة الشمال، طيب هو طبعا مدخل الشرق، عرف شلون؟ مدخله من جهة الشرق، فيه 4 غرف، فيه صالة، فيه مطبخ مساحته كذا وكذا، فيه 3 حمامات، فيه غرفة غسيل، فيه كذا فيه كذا، تتصوره؟ ممكن. لكن الله هل وصف لنا صفاته سبحانه وتعالى؟ حددها؟ ما حددها لنا سبحانه وتعالى. طيب لو قلت لك عنده بيت مثل بيت أبي عبد الله بالضبط، وأنت تعرف بيت أبي عبد الله، هل عرفت بيته الآن تقريبا؟ نعم، لأنه رأى مثله. لكن الله هل له مثل؟ ليس له مثل. فإذا كان الأمر كذلك، إذن صفات الله تبارك وتعالى من حيث الجملة نثبتها لله ونعلم معانيها، لكن من حيث الكيفية نجهلها، وليس هذا بعيب. كما أننا لم نعب الشيخ عادل لأنه لم يعرف بيت أبي صقر، نقول كذلك لا يعاب علينا إذا قلنا لا نعلم لما لا نعلم. بل من فقه الإنسان وكمال عقله أن يقول لما لا يعلم لا أعلم. نعم سؤال. لا هذا ما شرحنا لكم. طيب على كل حال سير أجاوب لكم، يعني يلا مشكلة. طيب يقول الاتفاق في الاسم يوجب الاتفاق بالصفات. غيروه ما شاء الله. الاتفاق في الاسم يوجب الاتفاق في الصفات، صح أو خطأ؟ أجيبه. نعم.
القاعدة 7، الأصل في نصوص الأسماء والصفات بقاؤها على ظاهرها.
نعم، كل كلام العرب، ليس فقط الأسماء والصفات، كل كلام العرب الأصل فيه ظاهره، الأصل فيه ظاهره، نعمل بظاهره. الآن لو خرج رجل من عندنا هنا إلى خارج المسجد ثم دخل وقال في كلاب برا خارج المسجد، كلاب خارج المسجد، ماذا تفهمون؟ حيوانات. لكن واحد طلع ولا بعض المجرمين وكذا المفسدين في الأرض وكذا، هو يقصد هؤلاء صحيح؟ فإذا ماذا فهمنا في البداية؟ فهمنا الكلاب الحيوانات، لكن هو يقصد كلاب من البشر، يقصد كلابا من البشر. طيب، فهنا يحتاج إلى أن يبين لنا، يقول رأيت كلابا يظلمون الناس ويأخذون حقوقهم ولا يدفعون ما عليهم من الحقوق. فهمنا إذن كلاب بشرية، أنه يقصد كلابا بشرية. فالقصد إذن الكلام في الأصل فيه ظاهره، فإذا قصد الإنسان غير الظاهر لابد أن يعطينا إيش؟ شيء تهيئة أنه لا يريد الظاهر، كمثل قولنا مثلا بنيت بيتا، ما اسمك؟ وليد؟ نعم وليد، أنا بنيت بيتا، قول لي مبروك، قل شيء مبارك عليك، وش تقول؟ مبارك شنو؟ بيت من الشعر. طيب، فإذا إذا قلت له بنيت بيتا يذهب إلى ماذا؟ إلى البيت المعروف، طيب، اللي هو البناء الذي يسكن فيه، لكن أنا أقصد بيتا من الشعر. إذا لابد أن أقيد، أقول له بنيت بيتا من الشعر، بنيت بيتا من الشعر، هنا عرف أن يقصد أو بنيت بيتا معانيه جميلة ومنسجم ومنتظم واضح ولا لا، هنا فهم أنه شعر. لكن القصد إذن أن الأصل في الكلام ظاهره ما لم يدل الدليل على أن الظاهر غير مراد. وكذلك صفات الله تبارك وتعالى، إذا قال الله تبارك ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، إذن وجه يليق به، ورحمتي وسعت كل شيء، إذن له رحمة سبحانه وتعالى، غضب الله عليه أن الله يغضب سبحانه وتعالى. الأصل في الصفات ظاهرها، إلا إذا دل الدليل على أن الظاهر غير مراد، مثل قوله تبارك وتعالى ولتصنع على عيني، مثلا تجري بأعيننا، ماذا تفهم تصنع على عيني؟ برعايتي وعنايتي، تجري بأعيننا أي تحت نظرنا ورعايتنا وحمايتنا، هذا الظاهر. فالظاهر الذي يأتي مباشرة مع الكلام تثبته، هذه عقيدة أهل السنة. نعم.
القاعدة الثامنة، الأصل في الكلام الحقيقة، ولا يجوز الانتقال عنه إلى المجاز إلا بقرينة.
هذه مثل القاعدة السابقة تقريبا، وهن لا ينتقل إلى المجاز إلا إذا كانت هناك قرينة، وإلا الأصل ظاهر الكلام حقيقته. والمجاز مشكلته كما قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى، مشكلة المجاز أنه يجوز إثباته ويجوز نفيه، المجاز يجوز إثباته ويجوز نفيه، بينما صفات الله لا يجوز نفيها، لا يجوز نفيها. فلذلك المجاز وهو أنك تذكر شيئا وتريد شيئا آخر غيره، هذا لا يصلح مع صفات الله تبارك وتعالى. واختلف أهل العلم في المجاز هل يثبت أو ينفى، وبعضهم قال ما في مجاز لا في اللغة العربية ولا في القرآن الكريم، وبعضهم قال يوجد في اللغة لا يوجد في القرآن، بعضهم قال يوجد في اللغة وفي القرآن لكن لا يجوز أن تحرف فيه الصفات. وبغض النظر هذا أو هذا أو هذا، الأصل في الكلام ظاهره، هذا هو الأصل. نعم.
القاعدة التاسعة، لا يتعارض نص صحيح مع عقل صريح.
وهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى، لأن النص مصدره الله سبحانه وتعالى، سواء كان نصا قرآنيا أو نصا يعني حديثيا، مصدره الله يعني، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالقرآن نص والسنة نص، وكلاهما من الله سبحانه وتعالى، القرآن والسنة من الله جل وعلا. زين، العقل ممن؟ عقلنا من أعطانا إياه؟ الله. إذا رجعنا إلى أن العقل والنص مصدرهما واحد وهو الله تبارك وتعالى، فإذا كان المصدر واحدا إذا لا يجوز أن يتعارضا، لا يجوز أن يتعارض العقل الصريح مع النص الصحيح أبدا، لا يمكن. فإذا وجدت تعارضا بين العقل والنص فهو إما لضعف العقل أو لضعف النص. كيف؟ يعني يأتيك إنسان يقول لك تعال، أنت تقول يعني لا يتعارض العقل مع النقل، قلنا لا ما يتعارض، العقل مع النقل لا يتعارض أبدا. قال طيب اشرح لي هذه، قلت تفضل ماذا أشرح لك؟ قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم فراش الأعزب من نار، اشرح لي هذه. قلنا إيه أنت ما فهمت القاعدة صح. قل كيف؟ قل لا يتعارض العقل مع النص الصحيح، هذا حديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تعارض العقل بنص ضعيف غير ثابت، هذا حديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، ائتني بحديث صحيح. طيب ائتني بحديث صحيح ثم قل لي إنه يعارض العقل. وكذلك الآية، لا يجوز الإنسان يأتيني بآيات ما فيها صحيح وضعيف، آيات كلها ثابتة. طيب فإذا النص لا يمكن أن يخالف العقل، لكن بشرط أن يكون النص إيش؟ صحيحا، أو إنسان يفهم النص فهما غلطا، يغلط في الفهم، يغلط في الفهم ثم يقول النص يعارض العقل، النص يعارض العقل لأنه فهم فهما خاطئا للنص، فهم خاطئا للنص. طيب معنى أذكر يعني أحدهم رأيته يصلي، فكان يصلي بهذه الطريقة، يضع كفه اليمنى يلتقم مرفقه هكذا، فلما قضى صلاته جئت وكلمته قلت رأيتك تصلي تضع يدك هكذا، قال نعم. قلت لماذا؟ قال هذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت أين؟ وين أين قرأته؟ قال صحيح البخاري. قلت أكيد؟ قال أكيد. قلت تستطيع أن تخرجه من صحيح البخاري؟ قال لي يا دل أعرف مكانه. قلت طيب هذه المكتبة عندك في المسجد كنا، أخرجه. ولا أخرجه فعلا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع كفه اليمنى على كوع يده اليسرى. قلت عرفت شيئا وغابت عنك أشياء. قال كيف؟ قلت صح كلامك أن النبي يضع يده على كوعه، لكن ما تدري أنت الكويت الرسول مو كويتي. قال شلون؟ قلت هذا كوع، هني الكوع في اللغة العربية، هذا مرفق، هذا اسمه مرفق في اللغة العربية مو اسمه كوع، احنا بالكويت نسميه كوع، هذا نسميه كوع، هذا الكوع باللغة العربية. فالنبي يضع يده هكذا، فأحيانا يكون من الفهم السقيم، الفهم خطأ، فهنا لا يجوز أن يحمل النص الفهم الخطأ. كذلك الأمر بالنسبة لو كان العقل غير صريح، يعني جاء الإنسان عقله ملوث، جاء وقال أنا ما أفهم، أنا أنكر عذاب القبر أو نعيم القبر، حياة القبر كلها أنكرها، قلنا لماذا؟ قال العقل لا يدرك هذا، قلنا عقلك مريض، أنا عقلي يقبلها. طيب من الحكم، عقلي أو عقلك؟ فإذا اختلفت العقول فالحكم الشرع، وأنا أؤمن بالغيب وهو لا يؤمن بالغيب، لأنه إذا كان الأمر كذاك الذي ينكر عذاب القبر أكيد ينكر يوم القيامة وما يحدث فيه من الأمور، وأمور غرائب جدا تحدث يوم القيامة، وينكر أيضا الجنة والنار، يعني الجنة فيها شجرة تمشي فيها مسيرة 100 يوم ما تقطعها، من بيصدق هذا؟ يعني أن في الجنة هذا الشيء ما أحد يصدق بعقله، إذا كان عقل مجرد ما في إيمان بالغيب، لكن الذي يؤمن بالغيب يقبل هذا كله ما عنده أي مشكلة. فالمهم أن العقل الصريح لا يمكن أن يخالف النقل الصحيح. نعم.
القاعدة العاشرة، أسماء الله تعالى متفقة من حيث الذات مختلفة من حيث الصفات.
نعم، متفقة من حيث الذات مختلفة من حيث الصفات، يعني السمع، السمع من هو؟ الله. البصير من؟ الله. القدير من؟ الله. العليم من؟ الله. القوي من؟ الله. المتين من؟ الله. فكلها تدل على واحد، ترجع إلى ذات واحدة، إلى الله كلها، لكن هي في ذاتها السمع غير البصر غير القوة غير القدرة غير العلم، فهي من حيث معانيها مختلفة، لكن من حيث دلالتها على ذات تدل كلها على ذات واحدة وهي ذات الله تبارك وتعالى. فعندما تقرأ أسماء الله تبارك وتعالى، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، كم صفة؟ 8 صفات، كلها تدل على من؟ واحد وهو الله، لكن كل واحدة لها معنى مختلف، كل واحدة لها معنى مختلف، لكن في النهاية كلها ترد إلى ذات واحدة وهي ذات الله تبارك وتعالى.
القاعدة الحادية عشر: أخبار الآحاد حجة في باب الأسماء والصفات.
أخبار الآحاد هذه تخص الحديث نفسه، مادة الحديث، وليست مادة الحديث، تخص مادة أصول الفقه في الأصل. أخبار الآحاد، الآن أنتم الآن لو قلت لكم، بحط مثال بس لا تصدقونه، ترى ما في درس غدا، ما في درس غدا، لو قلت تجون في درس، لو قلت لكم ما في درس غدا وخرجتم من المسجد والتقيتم بأصحابكم وكل واحد قال لأصحابه وأهله وأبنائه وآبائه، المهم ترى ما في درس غدا، ما في درس غدا، ما في درس غدا، ما في درس غدا، شوف كم عددكم أنتم، كل واحد كم يعرف، فيسمونه خبر متواتر لأن رواه جمع وعنهم جمع وعنهم جمع، واضح ولا لا؟ فهذا يسمى خبر متواتر، خبر يعني رواه إيش؟ عدد كبير، هذا حديث متواترة، هذه الأحاديث المتواترة وهو ما يرويه جمع عن جمع، يستحيل عادة أن يتفقوا على الكذب. هل يمكن تتفقون أنتم على الكذب؟ لا يمكن. طيب، الآحاد ثلاثة أنواع: غريب وعزيز ومشهور، غريب وعزيز ومشهور أو مستفيض، هذه أحاديث الآحاد اللي هي أقل من المتواتر، وهي ثلاثة أنواع: غريب اللي يسمونه الفرد، وعزيز ومشهور، هاي يسمونها أحاديث الآحاد. يعني الآن قلت لي يوسف مثلا، يوسف ما في درس بيني وبينه، وهو جاء أخبركم، هذا خبر آحاد، لأن الذي حدث به شنو؟ واحد، واضح ولا لا؟ فلما حدث به واحد يسمونه خبر إيش؟ آحاد، فرد أحد. لو أخبرتم ثلاثتهم طيب وجو أخبروكم أيضا آحاد، لكن ثلاثة، لو أخبرت أربعة أيضا آحاد، حتى يكون الجمع كثيرا، فإذا كان الجمع كثيرا صارت متواترة. واضح الصورة الآن؟ فرق بين الأحاد والمتواتر. القرآن كله متواتر، القرآن كله متواتر، رواه جمع عن جمع، لا يستحيل عادة أن يتفق على الكذب، فكل حرف في القرآن متواتر. أما السنة تختلف، السنة فيها المتواتر فيها الأحاد. بل لو علمتم، إذا قلنا إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم مثلا 50,000 حديثا، المتواتر 76 حديثا بس، إذن أي أكثر؟ أحد. بل كل سنة النبي أحد، كل سنة النبي أحد، قليلة جدا الأحاديث المتواترة، ما تصل إلى 80 حديث أحاديث متواترة يعني. فالذي يقول لك لا أقبل من السنة إلا ما كان متواترا، كأنه يقول لك إيش؟ لا أقبل السنة، لأنه يريد يسقط 97% من السنة. فسنة النبي ليست متواترة كلها، فيها متواترة لكن قليل جدا مقارنة بالآحاد. طيب، فبعض الناس يأتي يقول أنا لا أقبل خبر الآحاد في العقيدة، مو صحيح. إذن معناها أنت لا تقبل العقيدة في السنة، ما تقبل إلا القرآن الكريم، ولو القرآن بعد يحرفه زين، يحرف معناه يعني، فهنا يبطل هذا الكلام. إذن الدين يؤخذ من القرآن ومن السنة، سواء كان متواترا أو كان آحادا. نعم، أصلا في حديث كلكم حافظينه الحين، أتوقع، مو أتوقع، أكاد أقسم، إنما أعمال بالنيات، حافظينه؟ ها؟ هذا حديث آحاد فرد مطلق، فرد، ما رواه إلا عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما روى عن عمر إلا واحد، علقمة، وما روى عن علقمة إلا واحد، محمد بن إبراهيم التيمي، كلها آحاد فرد، حديث مشهور جدا عند الناس، تلقته الأمة بالقبول. نعم.
القاعدة الثانية عشر: باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وباب الأخبار أوسع من باب الصفات.
طيب، باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وباب الأفعال أوسع من باب الصفات. هناك الله يتصف بصفات لكن ليست أسماء. كل أسماء الله لها صفات سبحانه وتعالى وصفات كمال مطلق، ما عنده أسماء مجردة. يسامحني الأستاذ عادل يعني شوية، يعني أستاذ عادل مو معاي، معي هل يمكن أن يظلم؟ لا تتكلم، هم يشهدون عليك. هل يمكن عادل أن يظلم؟ يمكن؟ يمكن ها؟ طيب إذن اسمه ليس على مسمى، تغير اسمك؟ طيب من اسمه خالد؟ يرفع يده. ولا خالد ما شاء الله. زين، هل تعرفون واحد اسمه خالد ومات؟ ها؟ شو كلهم؟ في خالد لحمة ماتوا؟ في كثير اسمهم خالد وماتوا، إذا ليسوا خالدين، صح ولا لا؟ هناك من اسمه عادل وهو ظالم معنك، هناك من اسمه صالح وليس بصالح، هناك من اسمها هدى وليست على هدى، هناك من اسمها أبرار وليست على بر، صح ولا لا؟ إذن أسماء الناس قد تدل على صفاتهم وقد لا تدل. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء سهيل بن عمرو قال سهل أمركم، تباشر باسمه، قال سهل أمركم. فأحيانا إنسان يكون له نصيب من اسمه، يكون له نصيب من اسمه، وأحيانا لا يكون له نصيب من اسمه. فأسماؤنا قد تدل على صفات وقد لا تدل، وقد تدل على عكسها، لكن أسماء الله كلها تدل على صفات. الله ليست له أسماء مجردة سبحانه وتعالى. يعني الآن لو قلنا لكم عدوا لنا أسماء الله تبارك وتعالى، عطنا اسم من أسماء الله. ما أسمع الواحد، هل هو واحد؟ هو واحد القوي، هل هو قوي؟ أكيد نعم. القدير، هل هو قدير؟ نعم. الرحمن، هل هو رحمن؟ وهكذا كل أسماء الله لابد لها من صفات، كل أسمائه ليست له أسماء مجردة، كل أسمائه تدل على صفات سبحانه وتعالى. زين، إذن هذا باب. أما الصفات فأوسع من الأسماء، لأن هناك صفات ليست لها أسماء، صفات ليس لها أسماء. طيب الله تبارك وتعالى له يد، له يد. طيب لما خلقت بيدي سبحانه وتعالى قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال. هل من أسماء الله الوجه؟ هل من أسماء الله اليد؟ لا، هذه صفات وليست أسماء لله تبارك وتعالى. فباب الصفات أوسع من باب الأسماء. الله هل يغضب؟ ها؟ يغضب ويرضى سبحانه وتعالى. هل من أسماء الله الغضوب؟ لا، ليست من أسمائه الغضوب. إذن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. باب الأفعال أوسع من باب الصفات، أوسع. طيب يحيي ويميت، هذه أفعال من الله تبارك، ليس من أسماء الله اليحيي، اسمه المحيي وليس اليحيي. كذلك الله تبارك وتعالى إن فالق الحب والنوى، هذه من أفعاله، لكن هل نسمي الله الفالق؟ لا يجوز أن نسميه الفالق، لكنها من أفعاله أنه فالق الحب والنوى، وهكذا. فباب الأسماء ثم باب الصفات ثم باب الأفعال أوسع، فأكثر شيء باب الأفعال ثم باب الصفات ثم باب الأسماء لله تبارك وتعالى. نعم.
القاعدة الثالثة عشر، القول في الصفات كالقول في الذات.
القول في الصفات كالقول في الذات. الآن الذين ينكرون الصفات كالمعتزلة والجهمية مثلا ينكرون صفات الله تبارك وتعالى، يثبتون أسماء مجردة لله تبارك. يقول نعم هو الله، كما قال هو الله الذي لا إله إلا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، هذه الأسماء نثبتها لله. طيب هو إذن عزيز جبار؟ لا 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 لا، ما نثبت الصفات. قلنا لماذا؟ قال لأننا إذا أثبتنا الصفات شبهناه بالمخلوق. هم نيتهم زينة، نيتهم الهرب من التشبيه. يقول إذا أثبتنا هذه الصفات لله شبهناه بالمخلوق، وإحنا لا نريد أن نشبه الله بمخلوقاته، لأن المخلوق سميع بصير قدير ولا لا؟ نحن الآن نسمع ونبصر ونقدر ونعلم، صح ولا لا؟ صح على قدنا، لكن موجودة هذه الصفات فينا. إذن قالوا لا نثبتها لله حتى لا نشبهه بالمخلوق. قلنا يعني هذه قاعدتكم، يعني لا تثبت لله شيء إذا كان يشبه المخلوق. قلنا الله المخلوق له ذات، موجود المخلوق؟ قال نعم موجود، الله موجود. قال انفوا وجود الله، لأن المخلوق موجود. انفوا أن لله ذاتا، لأن المخلوق له ذات. ما تقولون؟ قالوا لا، شوف، ذات تليق به ليست كذواتنا، وجود يليق به ليس كوجودنا. نقول سمع يليق به ليس كسمعنا، بصر يليق به ليس كسمع بصرنا، علم يليق به ليس كعلمنا، قدرة تليق به ليست كقدرتنا، يد تليق به ليست كيدينا، انتهى الأمر. فالذي يقولونه في الذات نقوله نحن في الصفات. نعم.
القاعدة الرابعة عشرة، القول في بعض الصفات كالقول في بعض.
قلنا لكم أن انحراف أكثر الفرق في موضوع الأسماء والصفات. قلنا الجهمية والمعتزلة يثبتون أسماء مجردة دون إثبات هذه الصفات لا تبارك، والخوارج والشيعة الرافضة يعني هم على درب المعتزلة في هذا. لكن الآن جاءتنا فرقة ثالثة وهم الكلابية والأشاعرة والماتوريدية. هؤلاء لا، هؤلاء يعني أحسن حالا من المعتزلة والجهمية والرافضة والخوارج، هذول أحسن حالا. فيقول لك نثبت بعض الصفات وننفي بعضها. فنثبت، نقول نحن لا، إما أن تثبت جميع ما ثبت عن الله وإما أن تنفي. ما يصلح هذا، هذا اضطراب، هذا اضطراب. قالوا لا، هذه الصفات التي نثبتها يثبتها العقل، حي عليم قدير والكلام له وكذاك إرادة والسمع والبصر. نثبت هذه السمع لله تبارك وتعالى، أما غيره. طيب لماذا تثبتون هذه السمع؟ قالوا عقلنا يثبتها. قلنا لهم نحن عقلنا يثبت الباقي. أي عقل نحكم؟ عقلنا أم عقلكم؟ وعلى أي أساس عقلكم يثبت وعقلنا ينفي؟ فما دخل العقل في الأشياء الغيبية؟ وهذه أثبتها الله لنفسه، فإما أن تثبتوها لله وإما أن تنفونها. ثم كذلك العقل لا يوافقكم في هذا، وقد يأتي وغيركم من المعتزلة والجهمية عقلهم لم يثبت حتى هذه السبع، فإلى عقل من نختصم أو نحتكم؟ ما يصلح هذا الأمر. فنقول لهم الذي تثبتونه والذي نفيته، لماذا أثبتتم ونفيتم؟ قالوا أثبتنا هذه لأنها جاء فيها النص. قلنا تلك جاء فيها النص، ورحمتي وسعت كل شيء، عليهم غضب من الله. لماذا نفيتم الغضب والرحمة؟ قالوا لا، ما يليق بالله الغضب والرحمة. قلنا ليش ما يليق بالله؟ هو أثبته لنفسه، والملائكة ورسل الله أثبتوا إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، أثبتوه لله تبارك وتعالى. لماذا أنتم لا تثبتونه؟ قال لأن الغضب فوران النفس، سامر فوران. قل هذه صفة البشر وليس صفة الله، والله ليس كمثله شيء. قال لا، ما نعرف من الغضب إلا هذا. قلنا كذلك نحن لا نعلم من الإرادة إلا لجلب منفعة ودفع مضرة، إذن الله يتضرر وينتفع. قال لا، الله لا يتضرر ولا ينتفع. قل ما نفهم من الإرادة إلا هذا، فلان عنده إرادة لدفع لجلب المنفعة ولدفع تنفون الإرادة عن الله تبارك. قال لا، إرادة تليق به. قلنا وسمع يليق به وبصر يليق به ويد تليق به، وهكذا نفس الذي رددنا على المعتزلة والجهمية نرد به كذلك على الأشاعرة والماتوريدية والكلابية.
قال المصنف حفظه الله تعالى: القاعدة الخامسة عشر، الواجب في نصوص الصفات إثباتها ونفي مماثلتها بصفات المخلوقات وقطع الطمع في التعرف على كيفية هذه الصفة.
نعم، الصفات نثبتها لله تبارك وتعالى ونجزم أنها ليست كمثل صفات البشر، ليس كمثله شيء. هذه قاعدة يجب أن لا ننساها، ليس كمثله شيء، لا يشبه شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى. هذه لابد أن نثبتها، أنه ليس كمثله شيء، ننتبه لهذه. نحن نجهل الكيفيات، وليس يعني هذا أنه ليس لها كيفيات، لا، كل صفات الله لها كيفيات، لكن نحن نجهلها لأنها غيب بالنسبة لنا. وقال أهل العلم: لا تعرف كيفية الشيء إلا بواحد من ثلاثة، إما برؤيته أو برؤية مثيله أو بإخبار الصادق عنه. إذا لم نحصل واحدة من هذه الثلاث لا نتكلم عن الكيفية. والجهل بالكيفيات لا يعيبك إذا كنت لا تعرفها، كما ذكرنا مثالا قريبا. فلا نعرف كيفية صفات الله تبارك وتعالى إلا برؤيتها، ما رأيناها راحت هذه، إلا برؤية مثيلتها، ليس له مثيل، انتهينا. أو يخبر الصادق عنها، هل أخبرنا الله عن كيفية صفاته؟ لم يخبرنا. هل أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية صفاته؟ لم يخبرنا. إذن نؤمن بها ونفوض كيفيتها إلى الله، لها كيفية لكن نحن نجهلها. نعم.
القاعدة السادسة عشر: الواجب في الصفات المنفية نفيها وإثبات كمال ضدها.
تسمى صفات منفية عندما تكون صفات منفية، يعني ننفيها ونثبت ضدها لله تبارك وتعالى، وقليلة جدا. دائما النفي يأتي إجمالا، ليس كمثله شيء، فلا تضربوا لله الأمثال، ليس شو اسمه، كلام عام هكذا. طيب، نفي مجمل، لكن الإثبات هو الذي مفصل. قل هو الله أحد، الله الصمد. طيب، دائما يأتي الإثبات مفصلا، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، تأتي مفصلة. أما النفي فيأتي مجملا، ما يأتي مفصل. فإذا جاء النفي مفصلا، إذا جاء النفي مفصلا لابد أن تثبت ضده، تنفيه وتثبت ضده. لما يقول الله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا، هذا نفى إيش؟ نفى الظلم، هذا نفي مفصل. فتنفي الظلم عن الله وتثبت له كمال العدل، تثبت ضده. شنو ضد الظلم؟ العدل. فتثبت لله كمال العدل. يقول الله: وما مسنا من لغوب، يعني تعب. إذا تثبت له كمال القدرة، كمال القدرة، تنفي عنه التعب وتثبت له كمال القدرة. وما الله بغافل عما تعملون، تنفي عنه الغفل وتثبت له كمال العلم سبحانه وتعالى. لم يلد ولم يولد، تنفي عنه الولادة وتثبت له الأحدية لله تبارك وهكذا. فكل هذا النفي، الأصل في النفي لا يأتي مفصلا، الإثبات هو الذي يأتي مفصلا. شوف الآيات دائما تختب: وهو العزيز الحكيم، وهو على كل شيء قدير، وهو بكل شيء عليم، دائما إثبات مفصل. النفي قليل جدا المفصل. فإذا جاء النفي المفصل فأثبت ضده مباشرة. ولا يكون النفي مفصل إلا للتهديد، كما في قوله: وما الله بغافل عما تعملون، أو لدفع توهم: وما مسنا من لغوب، لما ذكر أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام، قد يقول قال: السماوات والأرض ستة أيام، قال: لا، ما مسنا من لغوب. لأن اليهود لعنهم الله، ماذا يقولون؟ إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام واستراح في اليوم السابع. فقال الله: لا، ما مسنا من لغوب حتى أستريح، ما مسنا من لغوب. كذلك لما قال النصارى إن الله له ولد، قال: لم يلد ولم يولد، دفع تهمة لله تبارك وتعالى. وهكذا، إذا لا يأتي النفي مفصلا إلا للتهديد أو دفع تهمة أو لرد طعن في الله تبارك وتعالى. نعم.
القاعدة السابعة عشر: الصفات التي هي كمال باعتبار ونقص باعتبار تثبت لله تعالى حال كمالها وتنفى عنه حال نقصها.
نسختي غير نسخته، الله يسامحه. يلا، مو مشكلة، مو لازم. أعد.
القاعدة السابعة عشر: الصفات التي هي كمال باعتبار ونقص باعتبار تثبت لله تعالى حال كمالها وتنفى عنه حال نقصها.
يعني يذكر أهل العلم لهذا ستة أمثلة تقريبا، ستة أمثلة يذكرونها في هذا الباب أو في هذه المسألة: الاستهزاء، السخرية، الكيد، المكر والخداع والمحال. طيب، يعني هذه الأمور الستة يقول هذه لا تثبت لله على الإطلاق، لا يقال إن الله مستهزئ أو ماكر أو خادع أو ساخر أو بعد شنو منه أو كائد، عرفون؟ هذه لا نثبتها لله تبارك وتعالى على الإطلاق هكذا، وإنما لأن هذه تحتمل النقص وتحتمل الكمال، تحتمل النقص وتحتمل الكمال، فلا نثبتها لله على الإطلاق هكذا، لأن الله قيدها في كتابه سبحانه وتعالى، قال: ويمكرون ويمكر الله، يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معك إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم، ويسخرون منهم سخر الله منهم، وهكذا، ويكيدون كيدا وأكيدوا كيدا. هذه الصفات لم تأتي مطلقة، دائما تأتي مقيدة، إلا في آية واحدة وهي: وكذلك كدنا ليوسف، لكن هو بدأ الكيد من إخوته لما ألقوه في الجب وقالوا إنه أكله الذب، هذا كيدهم، فجاء كيد الله عليهم في آخرها، في آخر السورة. فالقصد أن هذه الصفات لا تثبت لله على الإطلاق هكذا، ولا تنفى أيضا، وإنما تقيد، وهذه كمال من وجه، نقص من وجه. يعني الآن الإنسان عندما يسخر بمن يسخر به هذا كمال ليس نقصا، لكن الذي يسخر بالناس ابتداء هذا النقص. وإذاك ماذا قال نوح عليه الصلاة والسلام؟ يقول الله تبارك وتعالى: وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. ماذا قال الله؟ قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فهنا صار كمالا، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسل عليهم. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، يضحك للاستهزاء بهم. فهذا إذا كان على سبيل الرد جائز، لا مانع منه، أما على سبيل الابتداء لا، ما ينسب إلى الله. وإذاك ما تسمى الله بهذه الأسماء، ما تسمى الله بالماكر ولا بالخادع ولا بالمستهزئ ولا بالساخر أبدا. لماذا؟ لأنها لا تليق به سبحانه وتعالى، لكن نسبها إلى نفسه سبحانه وتعالى في باب الرد عليهم. لكن شو سبحان الله في الخيانة، ماذا قال الله تبارك وتعالى؟ وإن يريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل، ما قال فخانهم، قال فأمكن منهم. لماذا؟ قال لأن الخيانة نقص ابتداء وردا، ولأن الخيانة نقص ابتداء أو ردا. ولذا جاء في الحديث، وإن كان الحديث ضعيفا لكن هو مشهور: لا تخن من خانك، لا تخن، يعني حتى لو يخونك أنت ما تخون، المؤمن لا يخون أبدا. قال: ولا تخن من خانك، لأنه نقص مطلق سواء كان ابتداء أو ردا. نقف هنا، الله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك عليه.